أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في المرجحات المنصوصة، المرجحات الخمسة. قلنا بحث المرجحات اللي هو آخر الأبحاث الموجودة في بحث التعارض. قلنا ذكرنا على أنه هو على مقامات ثلاثة. المقام الأول المرجحات المنصوصة، وهي مرجحات خمسة. وعدنا المقام الثاني في المفاضلة بين المرجحات، وعدنا المقام الأخير في التعدي عن المرجحات المنصوصة. أما بالنسبة إلى المرجحات المنصوصة التي هي تقدم الكلام في المرجح الأول، الترجيح بالأحدثية، وقد تقدم الكلام فيه، وأنه ما ورد، بما أنه نقول مرجحات منصوصة يعني وردت فيها روايات من قبل الشارع، عبرنا عنها أنه بالتالي أن الأصوليين عبروا عنها بالتالي أنه بالأخبار العلاجية. وتقدم الكلام في المرجح الأول، وأنه انتهى المصنف قدس سره إلا إلى أن الرواية التي ذكرت أنه لا يمكن أن يستفاد منها الترجيح بالأحدثية. إذن ما عندنا دليل على أن الأحدث أحدث النصين زمانا مقدم على ماذا؟ على النص الآخر الذي هو سابق زمانا. عندنا طائفة من الروايات ما قدرنا من خلال هذه الروايات، أنه لا تساعد هذه الروايات من خلال أنه بحسب ظهورها على الترجيح بالأحدثية. وصل بنا الكلام إلى الترجيح بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الصفات. والمراد منه من الترجيح بلحاظ الصفات بمعنى أنه إذا تعارضت روايتان وكلاهما حجة، وبالتالي أنه لم يصير التعارض إلا ما بين حجتين، فكلاهما حجة، فبالإمكان ترجيح أحدهما على الآخر فيما لو كان أنه الرواة في هذه الرواية أنهم يتصفون بصفات ما موجودة هذه الصفات في أنه رواة الرواية الثانية، مثلا يتصفون مثل بالأورعية، الرواية الأولى المعارضة للثانية رواتها أورع من ماذا؟ من رواة الرواية الثانية، تقدم هذه الرواية وترجح على الثانية ترجيحا بصفات الراوي، وهذه الصفات سيتضح إن شاء الله تعالى أنها بالتالي ذكرت من خلال ماذا؟ من خلال الروايات. على أي حال، أنه بالتالي أن الترجيح بالتالي أنه يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق صفات الراوي. إحنا هنا عدنا أنه المستند الترجيح بالصفات مقبولة عمر بن حنظلة. أما بالنسبة إلى مرفوع الزرارة، وهي وإن ذكرت ترجيحا بالصفات لكنها هذه الرواية تقدم الكلام فيها فإنها ضعيفة سندا، تقدم الكلام فيها. وأما بالنسبة إلى المرفوعة، مرفوعة عمر بن حنظلة، الكلام يقع فيها من حيث السند، ومن حيث ماذا؟ ومن حيث ماذا؟ من حيث الدلالة، من حيث السند ومن حيث الدلالة. هل بالتالي أن هذه الرواية صادرة ثابتة سندين مؤمنة فيها جهة الصدور؟ فعلى فرضي صدورها وهي كذلك، المصنف سينتهي إلى أنها رواية مقبولة، وبالتالي إحنا ما عندنا مشكلة إلا في عمر بن حنظلة، ويمكن بالتالي أنه علاج الرواية من هذه الجهة. لكن من حيث الدلالة أنه المصنف الشيخ المظفر قدس سره سيتوقف فيها كما سيتضح إن شاء الله تعالى. أما من حيث السند، من الجهة السندية بالنسبة إلى الرواية، ما عندنا مشكلة في الرواية، شوفوا راح أقرأ السند أحبتي، رواها الشيخ الكليني قدس سره عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن الحسين عن محمد ابن عيسى، ما شاء الله كلهم على درجة من الوثاق، عن صفوان ابن يحيى، محمد ابن يحيى بالتالي من الثقات من الأجلاء، محمد ابن الحسين من الثقات ثبت توثيقه، محمد ابن عيسى كذلك، صفوان وما أدراك ما صفوان أصبح أحد أصحاب الإجماع، عن داود ابن الحسين، الحسين بالتالي أيضا ثابت توثيقه. عندنا مشكلة فقط عن عمر ابن حنظلة، المشكلة في ابن حنظلة، المشكلة فيها زين، حيث أنه مجهول ولم يوثق صريحا، هذا ما ذكره السيد الخوي قدس سره في معجمه جزء 13 رقم 8425، راجعوا أحبتي ذلك. ومع ذلك أنه بالإمكان أنه دفع هذا الإشكال. شلون ندفع هذا الإشكال؟ أولا على أن الفقهاء أن الأصحاب أخذوا هذه الرواية بالقبول، عملوا بها ولم يناقشوا في سنتها، لذلك سميت بالمقبولة. عمل الفقهاء هذا ليس أنه صفر إلى الشمال ما إلى قيمة، حتى لو كانت الرواية ضعيفة، هذا هو المعبر كما سيأتي يشير إليه المصنف بالتالي أنه كبرى الجابرية. عمل الفقهاء ليس أنه بالتالي أنه ليس له قيمة، لا، هذا يضفي بالتالي الإطمئنان بماذا؟ بصدور الرواية. على أي حال، هذا من جهة، من جهة أخرى أنه إحنا عندنا بالرواية صفوان بن يحيى اللي هو من أصحاب الإجماع، وهو من خيار، وبالتالي أنه خلص أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. هذا اللي بالتالي أنه الأصل في المسألة اللي ذكره الشيخ الكشي قدس سره في رجاله، أجمع أصحابنا على ما تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقر لهم بالفقه والعلم إلى آخره. زين، فهذا يعني على أن الرواية اللي وارد بها صفوان أكو مبنى، هذا من على هذا المبنى يمكن بالتالي الأخذ بالرواية، على هذا المبنى، على هذه القراءة، يا قراءة على أن المراد من الإجماع الذي ذكره الشيخ الكشي قدس سره على أنه الرواية من صفوان إلى الإمام لا ينظر فيها، حتى لو كان هنالك شخص مجهول، ما دام الراوي الذي رواها هو صفوان أو أحد أصحاب الإجماع، فحينئذ لا إشكال في ماذا؟ في أن هذه الرواية رواية صحيحة مقبولة. ليش؟ باعتبار أنه إجماع الطائفة يدل على ذلك. صفوان وابن أبي عمير والبزنطي كما تعلمون، هاي قراءة من القراءة، قراءة أخرى يقول لا، هذا الإجماع يريد أن يقول أنه صفوان لا كلامه، أصحاب الإجماع أنه لا كلام لنا فيه، لا أنه ما بينهم وبين الإمام. على أي حال أنه المقبولة إنصافا من اسمها مقبولة، العلماء لما عملوا بها هذا يعطي ماذا؟ وثوقا واطمئنانا للأخذ بماذا؟ بالرواية. جيد، مضاف إلى ذلك أنه مثلا عندنا مثلا الشهيد الثاني بالتالي صاحب الروضة قدس سره، ذكر في درايته، مع أنه قد متشدد هو فيما يتعلق في أنه الرجال، ذكر أن عمر ابن حنظلة لم ينص الأصحاب فيه لا بجرح ولا تعديل، ولكن أمره عندي سهل، لأني قد تحققت من توثيقه في من محل آخر وكانوا قد أهملوا. بالتالي أنه هذا هسه احنا ما عدنا بالتالي على أنه الشهيد الثاني من المتأخرين وليس من المتقدمين، توثيق المتقدمين حجة دون المتأخرين، لكن هذا يمكن أن يجعل مؤيد لعمل الأصحاب، هذا المدقق والمحقق في الرجال والشديد أيضا، أنا أعتقد أنه في الرجال، مع ذلك أنه ماذا يقول؟ قد ثبت عندي، هذا أيضا يمكن جعله مؤيد. على أي حال يمكن أيضا استفادة أنه بعض المؤيدات من هنا وهناك فيما يتعلق بماذا؟ في أنه قبول هذه الرواية. عندنا حتى عندنا بعض بالتالي أنه عندنا رواية للشيخ الكليني أيضا يمكن أن تجعل مؤيدا في المقام، يستفاد منها توثيق ابن حنظلة، منها ما رواه الشيخ الكليني قدس سره في كتابه الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة كلهم ثقات، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام إذن لا يكذب علينا، قلت ذكر إنك قلت إن أول صلاة افترضها الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الظهر، فقال الإمام عليه السلام صدق. هذا بالتالي يمكن استفادة ماذا؟ التوثيق. على أي حال عمر بن حنظلة ليس من يعني ممن نص على ضعف، إنما هو مجهول، ويمكن هذه القرائن ضمها بعضها إلى بعض يمكن حصول الإطمئنان بماذا؟ بقبوله. على أي حال هذا فيما يتعلق به الجهة السندية في مقبولة عمر بن حنظلة التي ذكرت الصفات، الترجيح بالصفات. أما من حيث الدلالة، هنا عندنا الشيخ المظفر قدس سره ما ينقل الرواية كلها، ينقل بالتالي اللي إلى علاقة في محل كلامنا بقوله صفحة 250، قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضينا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم. من هنا يبدأ الكلام محل الشاهد. قال عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. بدأ الإمام يذكر صفات، فهنا بدأ الترجيح بالصفات، ثم بعد ذلك السائل سئله يقول إن اتفقا في الصفات قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، اثنيناتهم نفس الصفات، أن اللي يروي الرواية الأولى صفاته بنفس صفات الراوي، إذن لا توجد هنالك بالتالي اختلاف في الصفات. الإمام عليه السلام يقول إن تعادل مضمون كلامه، يعني إن تعادل يعني إن حصل التعادل الترجيح، تعادل الترجيح في الصفات، ينتقل إلى الترجيح بشهرة الرواية. قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكم المجمع عليه أنه من أصحابنا فيؤخذ به. يعني بمعنى يريد أن يقول هنا الإمام عليه السلام إن كان مشهورا، يعني إذا كانت الرواية الأولى مشهورة فإنها تقدم على الرواية الثانية المعبر أنه المقابل للمشهور، يعبرون عنه بالشاذ ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عندنا. بعد ذلك السائل أيضا بالتالي الإمام يسترسل، ثم السائل سئله قال فإن كان الخبران عنكما مشهورين إذا حصل اتفاق في الشهرة ماذا نفعل؟ الإمام عليه السلام أيضا يرجح بماذا؟ بالموافقة للكتاب والمخالفة للعامة. يسأل السائل يقول فإن حصل الاتفاق في ذلك كلاهما موافقان كلاهما مخالفان، الإمام يرجح يقول أنه انظر إلى ما هو إليه أميل، يعني الترجيح بما هو ماذا؟ أبعد من ميل العامة. يا رواية أبعد، يعني أنه لاحظ أنه ميول المدرسة المقابلة مدرسة العامة إذا مالوا هسه مو موافق لهم لكنهم يميلون إلى هذا الحديث، أنت هذا الحديث ابتعد عنه، هذا يكون ماذا؟ هذا يكون سبب في ترجيح الآخر عليه. بعد ذلك السائل قال فإن اتفق الإمام عليه السلام حينئذ يقول فأرجئه اتوقف إلى ماذا؟ حتى تلقى إمامك. هذه هي مقبولة عمر بن حنظلة. زين، وللأسف أحبتي للأسف أنه لا يمكن قبول هذه الرواية على أن تكون دليلا للترجيح بالصفات. إذا صارت عندنا روايات متعارضة ما بالتالي لا يمكن للفقيه أن يعتمد على هذه الرواية للترجيح بالصفات لما أورده صاحب الكفاية قدس سره بملخص ما ذكر اللب اللباب اللي ذكر صاحب الكفاية، يقول هاي ما تنفعنا في المقام هذه الرواية، لماذا ما تنفعنا في المقام؟ إحنا شريد نثبت، نريد نثبت على أنه إذا حصل التعارض يمكن الترجيح بالصفات. أكو رواية تدل على هذا، يقول هاي الرواية ما تدل على هذا المعنى. ليش؟ فإنها وإن ذكرت الترجيح بالصفات، لكن الترجيح في الصفات وين مورد الرواية؟ وين مورد الرواية؟ مورد الرواية فيما إذا اختلف الحديثين في مقام الخصومة والتنازع، لا اختلاف الحديثين في مقام الإفتاء والاستنباط. وإحنا بالتالي نريد نرجح بالصفات بلحاظ الروايات. التفتوا أحبتي. الاستدلال بالمقبولة على الترجيح، إحنا نثبت الترجيح في الصفات في مقام الإفتاء، هذا هو غرضنا. الإشكال اللي ذكره صاحب الكفاية، يقول المقبولة واردة في مورد التنازع والخصومة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة. إلى السلطان إلى القضاة. الإمام يبدأ بماذا؟ بذكر الصفات. يا صفات، صفات الراوي لو صفات الحاكم؟ صفات الحاكم. الإمام قاعد يذكر صفات الحاكم. ينظران إلى من كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حكما. إذن هاي الرواية ناظرة في ترجيح ما بين الحاكمين، لا ما بين الراويين. وإحنا كلامنا وين؟ في ما بين الراويين. لذلك لا تصلح هذه أن تكون ماذا؟ مرجحا للراويين. هذه ترجيح للحاكمين. إحنا الراويين، وين الحاكمين وين الراويين؟ صح أن 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 الحكام في ذلك الوقت كانوا يحكمون بالروايات، صح، لكن يبقى أنه أكو خصوصية للحاكم. بعد يجي شخص بالتالي يجزم بعدم الخصوصية، هذا شأنه إذا جزم شكو بيه، يقول ماكو خصوصية بين الحاكم وبين الراوي. إذا هيك صار، وهذا أعتقد أنه حتى وإن كان لو فرضنا وتنزلنا أنه بيه احتمال، لكنه يصعب الجزم بإلغائه، إلغاء الخصوصية. على أي حال، بالتالي على أنه هذه الرواية أنه لا يمكن الاعتماد عليها، أنه الاعتماد على الترجيح بالأعدلية الأورعية، وأيضا بالتالي أنه يشهد لذلك ترجيح الإمام بالأفقهية. شنو علاقة الراوي بالفقه؟ أرجح راوي على راوي بالأفقهية، هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة على أنها مورد الرواية هو ماذا؟ الحاكم الفقيه. جيد، فالرواية وإن كانت معتبرة، لكن ما نقدر نعتمد على هذه الرواية لإثبات الترجيح في الصفات ما بين الراويين. ومسألة الأفقه قلنا أن هذا شاهد على أنه ما به ارتباط فيما يتعلق بالترجيح بالرواية. نعم، العدلية الأوثقية ترتبطان بالرواية، لكن الأفقهية ما ناظر إلى أنه بالتالي أنه يكون سبب لترجيح راوي على راوي بالأفقهية، ما له علاقة في عالم الرواية. بالتالي الأعدلية الأوثقية ترتبط بالرواية، واضح أنه أنا من أخذ الرواية من بالتالي أنه عادل، من أنه من بالتالي أنه غاية بالوثاقة بالتثبت، هذا بالتالي أنه يقوي الرواية على الطرف الآخر. يبقى عندنا شنو؟ أن الإمام قام بترجيح حكم على حكم، يعني بعد أن بيّن الإمام ترجيح عليه السلام حكم على حكم، بعد ذلك انتقل إلى ترجيح رواية على رواية، وقد بدأ بالشهرة. إحنا نقدر من خلال هذه المقبولة أن, 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 أن يكون الترجيح بالشهرة هو المرجح الأول. هنا دلت الرواية المقبولة على إمكان ترجيح رواية على رواية فيما إذا كانت مشهورة، هذا ما في مشكلة، لكن صفات الصفات لم تكن صفات للراوي في الرواية، وإنما كانت صفات للحاكم، لا يمكن الاعتماد. هذه الرواية يمكن الاعتماد عليها في 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 الترجيح بالشهرة. الإمام عليه السلام ذكر ذلك كما قلنا في الترجيح بالشهرة في الرواية. هاي هنا عندما قال الإمام عليه السلام أنه قال أنه ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكما المجمع أو المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ. إذن الترجيح بالشهرة قد دلت عليه هذه الرواية. جيد، بعد ذلك أحبتي ننتقل إلى ماذا؟ إلى الترجيح بالشهرة. إلى الترجيح ماذا؟ بالشهرة. الترجيح بالشهرة كما تعلمون على أنه لا توجد ملازمة. إحنا شنو اللي انتهينا له فيما يتعلق بالشهرة؟ الشهرة ليست دليلا على الحكم الشرعي. اللي انتهى للشيخ المظفر، الشيخ المظفر ما انتهى إليه على أن الشهرة ليست دليلا على الحكم الشرعي، مو مثل الظهور، مو مثل خبر الواحد، لا لا، ليست دليلا على الحكم الشرعي. نعم نعم، يمكن أن تكون مؤيدا ويمكن أن يستفاد منها، لا أنها صفر إلى الشمال، لكن ليست دليلا على الحكم الشرعي. لكن هذا لا ينفي أن تكون مرجحا لرواية على أخرى، ما له علاقة، ما لا توجد ملازمة بين عدم الحجية في الشهرة وبين ماذا؟ وبين كونها مرجحة لرواية على أخرى. ليش؟ لأن الشهرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبلحاظ الشهرة شهرة المتقدمين، وأننا علمنا أن هؤلاء بالتالي استندوا إلى هذه الرواية، هذا رح يقوي الرواية ويقربها إلى الواقع وتكون أقرب إلى الواقع، هذا نستفيده. لكن هذا لا يعني على أن الشهرة دليل على الحجية. إذن لا يقول قائل لا يمكنكم الترجيح بالشهرة لأن أصل الشهرة ماذا؟ ليس دليلا على الحكم الشرعي. نقول افرض نسلم أنها ليست دليل، لكن مع ذلك يمكن أن تكون مرجحا، لأنها ماذا؟ لأنها تدل على أقربية هذه الرواية على الرواية أخرى، كما يأتي بالشرطين اللذين سيذكرهما المصنف، من كون أن الشهرة لابد أن تكون عند المتقدمين، هذا إلى قيمة عند المتقدمين، المتقدمون أقرب إلى النص، المتقدمون أقرب إلى الإمام، المتقدمون أعرف بماذا؟ بالرواة، كانت عندهم كتب كثيرة، كتب بالتالي ما يتعلق بالحديثية، ما يتعلق بكتب الجرح والتعديل إلى آخره، فهم أقرب إلى الأجواء. لذلك الشهرة المنعقدة لديهم ترجح هذه الرواية المشهورة على الرواية غير المشهورة التي عبر عنها الإمام عليه السلام بالشاذ. على أي حال الشهرة كما مر، إحنا وين كلامنا هنا الذي يكون مرجحا؟ الشهرة العملية وبعد الشهرة الروائية، مو الشهرة الفتوائية، لا لا لا، كلامنا بالشهرة العملية. الشهرة الفتوائية كما تعلمون أن هنالك شهرة في الفتوى لكن لا يعلم استنادهم على أي رواية، هذا نعبر عنها بالشهرة الفتوائية. الشهرة العملية لا، أن الفقهاء بالتالي اتفقوا في فتوى واشتهرت هذه الفتوى لأجل استنادهم على هذه الرواية، هذا المعبر عنها بالشهرة الروائية، العفو الشهرة العملية. وأما بالنسبة إلى الشهرة الروائية لا، أن هذه الرواية كثر نقلها في المجامع والأصول الروائية. اللي يكون مرجح الشهرة العملية والشهرة الروائية. جيد، أما بالنسبة إلى الشهرة العملية، إحنا ما عندنا بالتالي في المقام رواية تدل على كونها من المرجحات، خصوص الشهرة العملية ما عندنا شيء رواية أنه خصوص الشهرة ماذا؟ الشهرة العملية. الإمام عليه السلام في الرواية المتقدمة، رواية عمر بن حنظلة في الشهرة الروائية، نعم لا يلتبس عليكم الأمر، ناظرة أنه الإمام يقدم أنه خبر على خبر لأنه هذا مشهور وذلك شاذ، هذا فيما يتعلق بالشهرة الروائية. أما الشهرة العملية ما عندنا بالتالي نص ورواية في ذلك، شلون بالتالي يمكن الاعتماد عليها؟ يمكن جعلها مرجحا لأنها تكشف عن أقربية هذه الرواية للواقع. شلون يصير الكشف؟ بدليلين، الدليل يعني بشرطين. الشرط الأول أننا نعلم أن الفقهاء قد استندوا في مقام الفتوى على هذه الرواية، هذا يكون حرزه يحرز، يعني يصير عندنا علم به، هسه علم أو بالتالي أنه اطمئنان أو في الطريق معتبر. على أي حال أن نحرز أن الفقهاء إنما اشتهر عندهم هذه الفتوى لأجل استنادهم إلى هذه الرواية، هاي قضية. القضية الثانية أن هذه الشهرة لابد أن تكون هي عند المتقدمين، فالشهرة اللي عند المتقدمين أحبتي هواي إلها قيمة. ليش هواي إلها قيمة؟ لقربهم من زمان الأئمة عليهم السلام، ومعرفتهم بحال الرواة، وتشخيص الروايات السقيمة من غيرها، فبالتالي أنه هذا يقوي الرواية إذا كان بها شهرة، فبالتالي أنه عملية جيد. ثم بعد ذلك المصنف قدس سره يتعرض لكبرى الجابرية ويتعرض لكبرى الكاسرية، ويعتقد بكبرى الجابرية المصنف، اللي هو إذا كان لدينا خبر ضعيف، هسه بالأثناء تعرض لها، إذا كان عندنا خبر ضعيف وقد أقيمت الشهرة عليه، شهرة العملية بمعنى أنهم بالتالي شنو الفقهاء استندوا في مقام العمل لهذه الرواية، هذا بالتالي يذكر المصنف يقول أنه هذا يؤدي إلى الجبران. ليش؟ لأن يحصل وثوق بالصدور. إذا استند المشهور إلى الخبر وكان ضعيف، كان ذلك موجبا لحصول ماذا؟ الوثوق والاطمئنان بحقانية وصدور الخبر. على أي حال أنه هذا اللي ذكر المصنف، وكذا نفس الكلام فيما يتعلق بالكاسرية، الخبر إذا كان صحيحا لكنه حصل إعراض الفقهاء عنه، يعني أعرض الفقهاء مع أن الخبر الصحيح بمرأة ومسمع عندهم، هذا يوجب الوهن ويوجب الضعف، ضعف ذلك بالتالي تلك الرواية. على أي حال هذا ما تعرض إليه المصنف، وبالنتيجة التي بالتالي ينتهي إليها أنه يقول أن الشهرة العملية تكون جابرة لضعف الرواية، وكذلك تكون موهنة ماذا؟ للرواية التي على خلافها، لأنه بالتالي إعراضهم يكون ماذا؟ كاشفا عن وجود خلف في الرواية. إذن بين على أن الشهرة، إذن شقد الشهرة العملية مهمة، هم هي مرجح وهم هي جابرة وهم هي كاسرة. وأما بالنسبة إلى الشهرة الروائية، الشهرة الروائية اللي بمعنى أن الخبر بالتالي كثر نقله في المجامع الروائية، يذكر المصنف أنه مما لا خلاف في كونه من المرجحات. لماذا؟ لمقبولة عمر بن حنظلة، تقدم فيها الكلام قبل قليل أن الإمام رجح بماذا؟ بالشهرة، ذكرنا ذلك قبل قليل. جيد، ثم بعد ذلك يذكر المصنف في نهاية كلامه أنه إن قد يقال، ويذكر جوابا أنه فيما يتعلق بالشهرة الروائية، وهو أن الشهرة الروائية عند المتقدمين من أصحاب المتون قد توجب القطع بصدور الرواية. إذا أوجبت القطع بصدور الرواية، بعد هاي وين راح يخرج الكلام؟ يخرج الكلام عن مبحث التعارض. راح يصير بالتالي شنو؟ راح تكون مميزة للحجة عن غير الحجة إذا أوجبت القطع بهذه الرواية. الرواية الأخرى المنافية لها سوف تكون غير حجة، وهذا خارج عن محل كلامنا. بالتالي قد أنه أحدهم بالتالي هكذا يشكل، يقول أنتم شو تقولون أن الشهرة إذا كانت عند المتقدمين مو توجب الوثوق؟ لا، وإنما توجب القطع بالصدور. نقول لهم إذا أوجبت القطع بالصدور هذا بعد راح يكون خارج عن محل كلامنا، إحنا كلامنا كلاهما حجة، ونريد نميز أيهما أقرب، مو نريد نميز بالتالي الحجة عن اللا حجة. نعم، هكذا نوع من الشهرة، من الشهرة إحنا بالتالي معكم، هذه توجب حقانية الأولى وبطلان الثانية، بس إحنا ما نتكلم بمثل هذه الشهرة، لا، إحنا عندنا نوع من الشهرة مو يوجب القطع، لا لا، وإنما هنالك نوع من الشهرة يقتضي الوثوق، مو يقتضي القطع بالصدور، لا، يقتضي أقربية ماذا؟ هذه الرواية على تلك الرواية. هو هذا محل كلامنا. إذا كانت هنالك شهرة روائية لم توجب القطع، هذا هي تكون سبب لتقديم أنه الرواية المشهورة على الأخرى. فهي إذن الشهرة على نحوين، تارة توجب القطع الرواية المشهورة القطع بها، وتارة لا توجب القطع. كلامنا فيما إذا لم توجب القطع فإنه يحصل اطمئنان بأقربيتها إلى ماذا؟ إلى الواقع. جيد، هذا فيما يتعلق بالترجيح بالشهرة. وأما بالنسبة إلى الترجيح بموافقة الكتاب، الترجيح بموافقة الكتاب أحبتي هذه أيضا من المرجحات المنصوصة، عندنا دلت عليها مجموعة من الروايات. يعني ما وافق الكتاب، نشوف رواية ويا رواية أخرى متعارضة، أي من الروايتين موافق للكتاب؟ اللي يوافق الكتاب يكون مقدم على ماذا؟ على المخالف للكتاب. هذا بالتالي دلت عليه روايات، نعم دلت عندنا روايات، منها رواية الحسن ابن الجهم ورواية الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا. الشيخ هنا بالتالي أنه يشير إليها. قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يشبههما، لا يشبه القرآن ولا يشبه أحاديثنا، فهو ليس منا. إذن نعبر عنها بروايات العرض على الكتاب. فمن يعني 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 بعبارة أخرى أنه إذا حصل التعارض بإمكان أنه أنت ترجح رواية على أخرى بالموافقة للكتاب، ما كان موافقا فيؤخذ به. هذا المرجح خدلت عليه هذه الروايات وما عندنا بالتالي، واضح هذا الأمر. لكن صاحب الكفاية المحقق الخراساني قدس سره تنظر إن صح التعبير في أنه في كون أن الخبر إذا كان موافقا للعامة يكون هذا من باب موافق للكتاب، العفو، إذا كان موافقا للكتاب يكون هذا من باب علاج التعارض. زين، لم يجعله من ماذا؟ من المرجحات. يقول هذا ما يقول إذا كان أحدهما موافقا للكتاب والآخر غير موافق للكتاب بعد هذا ما يصير ترجيح خبر على خبر، لا، الموافق راح يكون حجة وغير الموافق ما راح يكون حجة. هيك الشيخ المحقق الخراساني ذكر، واضح أحبتي؟ يذكر يقول إحنا عندنا روايات، التفتوا أحبتي لهذا المطلب اللي ذكره صاحب الكفاية. يقول لم يستظهر منها كون يعني أن الموافق للكتاب مرجحا من المرجحات، لأنه أكو يقول احتمال عندنا قوي أن يكون الخبر المخالف للكتاب ما مشمول لدليل الحجية أصلا وساقط مع الاعتبار، بل يكون الخبر الموافق للكتاب يكون حجة واللي في قباله ليس بحجة، لا أنه ترجيح أحد الخبرين على الآخر يعني بعد الفراغ من حجيتهما، لا، الموافق راح يكون حج. شون ديجسا مر علينا أنه الشهرة القطعية، الشهرة القطعية توجب ماذا؟ توجب إذا الشهرة التي توجب القطع بالصدور بعد الخبر الآخر ما يكون حجة. كذلك هنا في المقام الصاحب الكفاية يقول إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب بعد راح يكون هذا حجة، والمقابل راح يكون مو حجة، وهذا خارج عن محل باب التعارض. وذكر شاهدا على ذلك، يقول من خلال ألسن بعض الروايات بينت على أن المخالف زغرف باطل لم أقله. هجبل بالبعض الروايات اللي بينت على أنه المقابل للموافق للكتاب هو زغرف إلى آخره وهو باطل لم أقله. الشيخ صاحب الكفاية يقول هاي الألفاظ تدل بوضوح على أن الخبر المخالف للكتاب لم يصدر عنه، وهذا شنو معنى؟ هذا معناه على أنه الموافق هو حجة وفي قبانه ليس بحجة. هنا شيخ مظفر يقول خلي نحقق إحنا بالمسألة، خلي نشوف. يذكر الشيخ المصنف يقول ترى إحنا عندنا طائفتين من الروايات، الطائفة هاي اللي ذكرها والتي أشار إليها المحقق الخراساني اللي هو ما دل على أن كل حديث ما وافق الكتاب زغرف. عندنا روايات في هذا المجال مذكورة، راجعوا هذه الروايات مثل ما رواه كليب ابن معاوية الأسدي: ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل، وغير هذه من غيرها من هذه الروايات. وهذه الروايات عندنا بالتالي هي كثيرة، تامة السند، متواترة وصريحة في ذلك، ويستفاد منها لزوم طرح الخبر المخالف. وهذه هي الروايات اللي كانت محل نظر صاحب الكفاية. بس أكو عندنا روايات أخرى أنه وارد في ترجيح أحد الخبرين على الآخر بموافقة الكتاب، ما كان موافقا يرجح على الآخر، اللي هي بالتالي أنه مقبولة عمر بن حنظلة، رواية ابن الجهم، رواية العيون. وما وارد بها هذه التعبيرات، لم أقله زغرف إلى آخره. فإذا شنو حل الإشكال؟ شلون راح يصير التوفيق ما بين هاتين الطائفتين؟ نحمل الروايات اللي ذكرت على أن المخالف لكتاب الله زخرف، نحملها على ماذا؟ أنه مخالف لصريح الكتاب، لنص الكتاب، فلذلك لا يكون حجة. وأما هذه الطائفة الثانية اللي هذه الطائفة التي نقول أنها وردت في التعارض، أنها المخالف لظاهر الكتاب، لا أنه مخالف لصريح الكتاب، اللي خالف صريح الكتاب بالتالي أنه زغرف وباطل. أما اللي خالف ظاهر الكتاب خو مو معناه أنه بالتالي هو زغرف وباطل. عندنا بالتالي روايات تخالف الظاهر كالجمع بينها بالإطلاق والتقييد، واضح أحبتي؟ وبالتالي ترتفع الشبهة التي ذكرها المحقق الخراساني. يبقى لنا أنه المرجح الأخير من المرجحات المنصوصة اللي هو مخالفة العامة، يعد من المرجحات. عندنا روايتين، واحدة موافقة للعامة، واحدة مخالفة للعامة. المخالفة للعامة ترجح على ماذا؟ الموافقة، بعد نصوص روائية عندنا في هذا المجال. ولو أنه بالتالي أنه الروايات اللي هي آمرة بالأخذ بما خالف كلها منقولة عن رسالة القطب للراوندي، وللأسف على أن هذه الرسالة بالتالي هي غير ثابتة، مناقش فيها الشيخ النراقي ذكر على أنها غير ثابتة ثبوتا شائعا، صعب إثبات الحجية إلها. وعندنا بعد أيضا ما هي اللي ذكرها الراوندي بالتالي محل كلام، واللي عندنا رواية مرسلة عن الاحتجاج أيضا ضعيفة. فينحصر هذا المرجح ترجيح الموافق على المخالف، ترجيح المخالف للعامة على الموافق بمقبولة عمر بن حنظلة. ومر علينا سابقا أنه بالتالي أنه الإمام عليه السلام في ذيلها قال أنه إذا يذكرون الأحبة قبل قليل ذكرت ذلك، أنه ما كان مخالفا فيقدم على ماذا؟ على الموافق. شنو النتيجة نطلع منها؟ أن النتيجة اللي ذكرها المصنف في آخر مرجحات المنصوصة، أن المستفاد من الأخبار المرجحات المنصوصة هي ثلاثة: الشهرة، وموافقة الكتاب والسنة، ومخالفة العامة. وهذا ما استفاده الشيخ الكليني في مقدمة كتابه. المقام الثاني يأتي هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.